بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع ميراث الأنبياء أن يقدم لكم تسجيلا لدرس في شرح كتاب الصيام من عمدة الفقه، ألقاه فضيلة الشيخ عبد الله بن محمد حسين النجمي حفظه الله تعالى بالمسجد الجنوبي بقرية النجامية بصامطة. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع به الجميع. الدرس الأول.
أيها الإخوة الفضلاء، نواصل درسنا في شرح عمدة الفقه لابن قدامة رحمه الله، ونبتدئ في هذه الليلة في كتاب الصيام من العمدة.
بسم الله، والحمد لله، والصلاة والسلام على أشرف خلق الله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين ولجميع المسلمين. قال المصنف رحمه الله: كتاب الصيام. يجب صيام رمضان على كل مسلم بالغ عاقل قادر على الصوم، ويؤمر به الصبي إذا أطاقه، ويضرب عليه ليعتاده.
كتاب الصيام. الصيام لغة الإمساك والامتناع والكف، الإمساك والامتناع والكف، كما قال الله تعالى إخبارا عن مريم عليها السلام أنها قالت: إني نذرت للرحمن صوما فلن أكلم اليوم إنسيا. صوما أي إمساكا عن الكلام. وقد قال النابغة الذبياني: خيل صيام وخيل غير صائمة تحت العجاج، وأخرى وخيل تعلك اللجمة. فالمراد بقوله خيل صيام أي ممسكة عن العلف، وخيل غير ممسكة. وهذا المعنى في اللغة، معنى الصيام في اللغة أي الإمساك. وقد قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: جماع معنى الصيام في اللغة الكف والإمساك والامتناع. أما في الشرع، معنى الصيام في الشرع، فقد اختلف الفقهاء في تحديد معنى الصيام في الشرع. فعند الحنفية الصيام في الشرع الإمساك عن أشياء مخصوصة، وهي الأكل والشرب والجماع بشرائط مخصوصة. أما عند المالكية فمعنى الصيام أي الإمساك عن شهوتي البطن والفرج وما يقوم مقامهما. وعند الشافعية إمساك مخصوص عن شيء مخصوص في زمن مخصوص من شخص مخصوص. وكذلك الحنابلة قريب، تعريفهم قريب من هذا التعريف، وهو إمساك مخصوص عن أشياء مخصوصة في وقت مخصوص، في وقت مخصوص. ومما يتبين هذه التعاريف أن من أهل العلم منهم الموسع في تعريف الصيام ومنهم المضيق في تعريفه، ولعل التعريف الأقرب الذي يجمع هذه التعاريف هو الإمساك بنية التعبد لله، الإمساك بنية التعبد لله تعالى عن أشياء مخصوصة في زمن معين من شخص مخصوص بشروط خاصة، بشروط خاصة. فقولنا في التعريف الإمساك بنية مؤداه أن الصوم لا يصح إلا بنية، وقد نقل ابن المنذر رحمه الله الإجماع على ذلك، الإمساك بنية التعبد لله تعالى، هذه النية بنية التعبد، لا يكون مجرد إمساك عن الطعام فقط، ولا يكون تعبدا لغير الله رياء أو سمعة أو خوفا من كلام الناس ونحو ذلك، عن أشياء مخصوصة والمراد بها مفسدات الصوم، وهي الأكل والشرب والجماع وما يقوم مقامهما وما ينبغي الإمساك عنه من اللغو والرفث والفسوق ونحو ذلك في زمن معين، وهو من طلوع الفجر الثاني إلى غروب الشمس، لقوله تعالى وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر ثم أتموا الصيام إلى الليل، من شخص مخصوص، وهذا كما سوف يأتي معنا المسلم البالغ العاقل القادر المقيم الخالي من الموانع بشروط خاصة، وهذا يأتي تفصيلها، ومن يجب عليه الصوم ومن لا يجب عليه الصوم. هذا هو التعريف المعتبر للصيام. وقد قال ابن قتيبة رحمه الله له تعريف يقول الصيام هو الإمساك عن المطعم والمشرب والرفث. الصيام لماذا؟ لأي شهر نصوم؟ في أي شهر؟ في شهر رمضان، شهر رمضان، هذا الشهر المبارك، قال تعالى شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. ولماذا سمي رمضان بهذا الاسم؟ من باب الفائدة، قال القاضي أبو يعلى لأنه يرمض الذنوب، أي يحرقها ويهلكها، وقيل هذا الكلام ذكره شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في شرحه على العمدة، وقيل سمي رمضان لأن تسميته بهذا الاسم كانت في وقت رمض الحر، كانت في وقت رمض الحر، كما سمي شهر شوال بشوال، لأن الإبل كانت تشول بأذنابها، وقيل سمي شعبان كذلك بهذا الاسم لأنه وقت التسمية كانت لانشعاب القبائل في وقتها في وقت التسمية ونحو ذلك. وهذه أسماء. وقال شيخ الإسلام ابن تيمية إذن في معنى كلامه تكون التسمية لغوية وشرعية، تكون التسمية لغوية وشرعية، شرعية لأنه يرمز الذنوب ويحرقها وهذا شرعية، ولغوية لأنه سمي رمضان لأنه في وقت رمض الحر. ثم قال رحمه الله الكلام لشيخ الإسلام أن هناك قول آخر يخالف هذا السبب في من يقول إن إنما سمي رمضان لأن تسميته في وقت رمض الحر. فقال القول الثاني أن رمضان فرض في السنة الثانية من الهجرة، وكان ذلك في أوائل الربيع، كان ذلك في أوائل الربيع، ووقعت غزوة بدر، وأنزل الله تعالى في ذلك المطر من السماء والقيظ العظيم لا ينزل فيه المطر، الحر الشديد لا ينزل فيه المطر. هذا بالنسبة لمسألة التسمية، سبب التسمية بهذا الاسم، وهذا ليس فيه كبير بحث. ولعل من قال بأن لأنه يرمض الذنوب أي يحرق الذنوب له وجه. هل يجوز التسمية برمضان بدون الشهر، بدون أن يقال شهر رمضان؟ هذه المسألة مبحوثة في كتب أهل العلم وكتب أهل الفقه. ولهذا قال القاضي رحمه الله يكره إطلاق هذا الاسم من غير قرينة تدل على أن المراد به الشهر، وأورد حديثا في هذا عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تقولوا جاء رمضان فإن رمضان اسم الله، ولكن قولوا جاء شهر رمضان. أورده الكامل بن عدي، أورده ابن عدي في الكامل وغيره من حديث أبي هريرة رضي الله عنه، ولكن هذا الحديث ضعيف جدا لا تقوم به حجة، لأن في إسناده أبو معشر وهو ضعيف جدا. ولهذا الإمام البخاري رحمه الله بوب في صحيحه قال باب هل يقال رمضان أو شهر رمضان. الإمام البخاري في صحيحه بوب على ذلك، باب هل يقال رمضان أو شهر رمضان، ومن رأى كله واسعا، من رأى كله واسعا. وقد جاءت أحاديث كثيرة تدل على جواز أن يقال رمضان من غير شهر رمضان، كما قال صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، ومن قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. وقوله صلى الله عليه وسلم إذا جاء رمضان فتحت أبواب الجنة، فتحت أبواب الجنة وغلقت أبواب النار وصفدت الشياطين. وفي بعض الروايات فتحت أبواب السماء، وفي بعضها فتحت أبواب الرحمة. قال شيخنا فيما أذكر، قال والجنة في السماء وهي رحمة الله عز وجل. إذن دل ذلك على جواز التسمية برمضان، وكذلك من صام رمضان ثم أتبعه ستا من شوال كان كصيام الدهر. فهذه الأدلة كلها تدل على جواز التسمية برمضان. متى فرض رمضان؟ في السنة الثانية من الهجرة، في السنة الثانية من الهجرة، من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة. وكان فرض رمضان في أول الأمر بالتخيير بين الصيام والإطعام، كما قال الله تعالى فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين. فمن تطوع خيرا فهو خير له، وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون. فكان بالتخيير بين أن يصوم وبين أن يطعم، إلى أن جاء الأمر بالصيام شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصم. فجاء الأمر بصيامه. وفضائل رمضان كثيرة يحتاج بيانها وبسطها إلى وقت طويل. رمضان هو شهر المغفرة، كما قال صلى الله عليه وسلم من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، كما في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه غفر له ما تقدم من ذنبه، ومن قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، ورمضان إلى رمضان والجمعة إلى الجمعة والصلاة إلى الصلاة كفارة لما بينهن إذا اجتنبت الكبائر. وحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم صعد المنبر ثم قال رغم أنف رغم أنف رغم أنف، قالوا من يا رسول الله؟ قال من أدرك رمضان فلم يغفر له فأبعده الله. قل آمين، قلت آمين. فهو شهر المغفرة، لكن بشرط أن يصوم إيمانا واحتسابا، إيمانا بفرضيته وأنه ركن من أركان الإسلام، واحتسابا الأجر من الله. لا يصوم عادة، يصوم الناس يصوم معهم عادة، إنما يصوم احتسابا الأجر من الله، ولا يظهر التضجر من الصوم. بعض الناس يصوم جزاه الله خير، لكن تجده يتضجر من الصوم أو من الجو أو كذا من وهكذا، لا يظهر التضجر الإنسان من العبادة من أجل أن يحرص على الأجر والثواب من الله جل وعلا. فكان الصحابة يصومون، واليوم نحن في نعم عظيمة ما كانت موجودة عند من قبلنا. رمضان وصيام رمضان فضله عظيم، كما في الصحيحين من حديث سهل بن سعد رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن في الجنة بابا يقال له الريان يدخل منه الصائمون يوم القيامة لا يدخل منه أحد غيرهم. فإذا دخلوا أغلق كما في صحيح ابن خزيمة، فمن دخل يشرب ومن يشرب فلا يظمأ بعدها أبدا. الصيام كفارة كما في الصحيح. فتنة الرجل في أهله وماله وجاره تكفرها الصلاة والصدقة والصيام. الصيام من أفضل الأعمال التي تكون يعني من أسباب دخول الجنان، كما في حديث أبي أمامة رضي الله عنه قال: قلت يا رسول الله مرني بعمل ينفعني الله به، قال: عليك بالصيام فإنه لا مثل له، لا مثل له. ولهذا في الحديث القدسي الصحيح أن النبي أن الله عز وجل قال: كل عمل ابن آدم يضاعف له الحسنة بعشر أمثالها، قال الله تعالى: إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به، يدع طعامه وشهوته وشرابه وشهوته من أجلي، وفي رواية: ولذته من أجلي. فأجر الصيام بغير حساب. قال العلماء: لأن الصوم من الصبر، والله تعالى قال عن الصابرين: إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. قال بعض السلف: أجر الصيام لا يكال ولا يوزن، إنما يغرف لهم غرفا. هذا يدل على فضل الصيام. من حكم الصيام أنه وسيلة لتقوى الله عز وجل، كما قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. كذلك كسر للشهوة وكسر للطبع، لأن النفس إذا امتلأت وشبعت ربما تحصل عند الإنسان شيء من الطغيان، ولكن بالصوم تكسر النفس وشهوتها ولذتها. لهذا يقول صلى الله عليه وسلم: يا معشر الشباب، من استطاع منكم الباءة فليتزوج، فإنه أغض للبصر وأحصن للفرج، ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء، يكسر الشهوة. كذلك من حكم الصوم أنه موجب للعطف على الفقراء والمساكين، وفيه التذكير بنعمة الطعام والشراب ونحو ذلك. فهذه بعض الحكم على اختصار. قال المؤلف رحمه الله: ويجب صيام رمضان. صيام رمضان واجب، أحد أركان الإسلام ومبانيه العظام، وقد دل على فرضيته الكتاب والسنة والإجماع. وقد قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: صيام رمضان فرض في الجملة، وهذا من العلم العام، وهذا من العلم العام الذي توارثته الأمة خلفا عن سلف، فهو أحد أركان الإسلام، والأحاديث في هذا كثيرة والأدلة كثيرة على فرضيته، كما سمعتم في الآية السابقة: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم. وقوله تعالى: فمن شهد منكم الشهر فليصم، والأمر للوجوب. وكذلك حديث ابن عمر رضي الله عنهما في الصحيحين قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وصوم رمضان، وحج بيت الله الحرام. وفي رواية والحج وصوم رمضان، والحج وصوم رمضان. ولهذا في صحيح البخاري إذا تأمل الطالب يجد أن الإمام البخاري قدم الحج على الصيام أخذا برواية تقديم الحج على الصيام. فالحج أحد الصوم أحد أركان الإسلام ومبانيه العظام، فمن جحد فرضية الصوم من جحد فرضية الصوم فإنه كافر، كافر والعياذ بالله. وأما من لم يجحد فرضية الصوم، من لم يجحد فرضية الصوم أقر بأن الصوم أحد أركان الإسلام وأنه واجب، لكنه ترك الصوم تهاونا وتكاسلا، فمن أهل العلم من رأى كفره، ومنهم من لم يرى كفره وهو الصحيح أنه لا يكفر كفرا مخرجا من الملة، لا على خطر، خطر عظيم، ولولي الأمر أن يؤدبه يعزره. ومن أفطر في رمضان متعمدا جاء في حديث رواه البخاري معلقا بصيغة التمريض لم يقضه صيام الدهر ولو صام، وجاء في حديث صحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في حديث الرؤيا رأيت قوما معلقين بعراقيبهم مشققة أشداقهم تسيل أشداقهم بالدم، قلت من هؤلاء؟ قال هؤلاء الذين يفطرون قبل تحلة صومهم، يفطرون في غير وقت الفطر. فهذه عقوبة ثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم في من يفطر في وقت الصيام متعمدا بغير عذر. ولهذا هل من أفطر متعمدا يجب عليه القضاء أم لا؟ قولان لأهل العلم. من أهل العلم من قال لا يجب عليه القضاء ولا يصح منه القضاء أصلا، لا يصح منه القضاء لأنه ترك الصيام متعمدا حتى خرج وقت الصيام، وهذا رأي شيخ الإسلام ابن تيمية وعليه فتوى اللجنة الدائمة، لهم فتوى بهذا لأنه لا يقضي لأنه مفرط، ورأي الشيخ ابن عثيمين على هذا. ورأى بعض أهل العلم أنه آثم وعليه القضاء، أنه آثم وعليه القضاء. وقالوا إذا كان الذي عنده عذر يلزم بالقضاء فمن باب أولى من لا عذر له، فمن باب أولى من لا عذر له. وهذا ما رجحه سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز، وقال هو أصح قولي العلماء. قال يجب على كل مسلم، الصيام يجب على المسلم، فلا يجب الإجماع. نعم أجمعوا على أن الصيام أحد أركان الإسلام ومبانيه العظام، هذا محل إجماع كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية وتناقلته الأمة خلفا عن سلف. فلا يجب على الكافر، لا يجب على الكافر ولا يصح منه، ولا يصح منه. يجب على كل مسلم. لو صام الكافر هل يصح صومه؟ لا يصح صومه، لأن من شرط صحة الصيام الإسلام، من شرط صحة الصيام الإسلام. ولهذا لماذا الركن الأول من أركان الإسلام ركن الشهادتين، شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، لأن هذا الركن شرط في صحة باقي الأركان، الصلاة والصيام والحج والزكاة لا تصح إلا بالشرط الأول. وما منعهم أن تقبل منهم نفقاتهم إلا أنهم كفروا بالله ورسوله، فسبب عدم قبول الصدقات والعبادات والكفر بالله والشرك. والله تعالى يقول: ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون. الشرك يحبط الأعمال، ولهذا أهل الجاهلية عندهم أعمال طيبة، لكن هل تنفع مع الشرك؟ لا تنفع. أجعلتم سقاية الحاج وعمارة المسجد الحرام كمن آمن بالله واليوم الآخر؟ لكن هذا الكافر يوم القيامة يحاسب على تفريطه وتركه لهذه العبادات. ما سلككم في سقر؟ الكفار قالوا: لم نكن من المصلين، ولم نكن نطعم المسكين، وكنا نخوض مع الخائضين، وكنا نكذب بيوم الدين. الصحيح أنهم مخاطبون بفروع الشريعة، لكن لو أدى هذه العبادة في حال كفره لا تصح منه العبادة. ما حكم من أسلم في رمضان؟ هذه المسألة لها تعلق الوجوب. من أسلم في رمضان لا يخلو من أمرين، لا يخلو من أمرين: إما أن يكون إسلامه بعد غروب الشمس، بعد غروب الشمس في يوم من الأيام منه، يعني بعد انتهاء اليوم، فهذا يجب عليه أن يصوم ما يستقبل من وما يستقبل من أيام. أما هل يقضي ما مضى، هل يقضي ما مضى قبل إسلامه؟ الجمهور على عدم القضاء، لأن ما مضى عبادة خرجت في حال كفره فلا يلزمه القضاء، لا يلزمه القضاء. وقال عطاء ابن يسار: عليه القضاء. والصحيح ما ذهب إليه الجمهور، لقول الله تعالى: قل للذين كفروا إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف. المسألة الثانية: أن يسلم في شهر رمضان، في جزء من نهار رمضان، وفي يوم من أيامه، فهل يلزمه الإمساك؟ في نفس اليوم يلزمه الإمساك؟ وهل يقضي هذا اليوم؟ هذا محل خلاف بين أهل العلم، كذلك قولان لأهل العلم. القول الأول أنه يلزمه الإمساك والقضاء، وهذا هو المنصوص عن الإمام أحمد رحمه الله، وكذلك رجحه ابن قدامة. القول الثاني: لا يلزمه الإمساك ولا القضاء، لأنه لم يدرك في زمن العبادة ما يمكنه التلبس بها فيه، فهو في أول اليوم لم يكن مسلما في أول النهار، فأشبه ما لو أسلم بعد خروج اليوم. وهذا هو مذهب الإمام مالك والشافعي، واختاره شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، أنه لا يلزم الإمساك ولا القضاء، لكن القول الأول أحوى، كونه يمسك، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر أهل الناس لما فرض يوم عاشوراء أمرهم بالإمساك، وكذلك المرأة إذا طهرت من الحيض في النهار فأرجح أنها تمسك، فهو يمسك. وهل عليه القضاء لهذا اليوم؟ كذلك الأحوط له أن يقضي، مثل ما لو أدرك الإنسان جزءا من وقت الصلاة، أدرك جزءا، المرأة لو طهرت من الحيض في جزء من وقت الصلاة فإنه يلزمها أن تصلي ذلك الفرض. ما حكم من ارتد عن الإسلام في رمضان ثم عاد إلى إسلامه؟ من ارتد والعياذ بالله عن الإسلام في رمضان أفطر وحبط عمله، فإن عاد إلى الإسلام بعد ذلك، إن عاد إلى الإسلام هل يلزمه قضاء ما أفطره بعد الردة أم لا؟ على روايتين في مذهب الإمام أحمد. الرواية الأولى أنه لا يجب عليه قضاء ما أفطر إذا أسلم، لقول الله تعالى: قل للذين كفروا إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف. وهذا هو الصحيح من المذهب الحنبلي. والقول الثاني والرواية الثانية أن القضاء يجب على المرتد إذا أسلم، وهو منقول عن الإمام الشافعي رحمه الله. والصحيح أنه لا يجب عليه القضاء إذا عاد إلى الإسلام، فحكمه في ذلك حكم الكافر الأصلي، حكم الكافر الأصلي. قول الإمام رحمه الله المصنف: يجب على كل مسلم بالغ، فلا يجب على الصبي، لا يجب على الصبي الذي دون البلوغ، ولكن لو صام صح صومه. فممن يجب عليه الصوم البالغ، من شروط الصيام البلوغ، والبلوغ لا يكون التكليف إلا به، ويحصل البلوغ في حق الذكر ببلوغ وإتمام 15 عاما وإنبات شعر العانة وإنزال المني بشهوة، والأنثى كذلك، ويضاف إليها شرط رابع وهو الحيض، فإذا حاضت فقد بلغت، ولو كانت في سن أقل من 15 عاما. ما الدليل على وجوب الصوم على غير، على عدم وجوب الصوم على غير البالغ؟ الحديث المشهور: رفع القلم عن 3، عن النائم حتى يستيقظ، وعن الصغير حتى يكبر، وعن المجنون حتى يعقل أو يفيق. ومعنى رفع القلم أي لا يكتب عليه إثم لعدم تكليفه، لكن يعلم الصبي، يعلم الصبي كما سوف يأتي معنا. لو بلغ الصبي في جزء من نهار رمضان هل يلزمه الإمساك والقضاء؟ لو بلغ الصبي في جزء من نهار رمضان، هذا الصبي في نهار رمضان احتلم، فاختلفت الرواية في المذهب الحنبلي في الصبي إذا بلغ في أثناء رمضان وهو مفطر، ففي رواية أنه يلزمه الإمساك، وهذا قول عن أبي حنيفة رحمه الله. والرواية الثانية أنه لا يلزمه الإمساك، وإليه ذهب الشافعي ومالك. والإمام أحمد رحمه الله له روايتان في هذه المسألة، رواية مع مذهب أبي حنيفة ورواية مع مذهب الإمام مالك والشافعي رحمه الله. والأولى في هذا هو ظاهر المذهب كذلك، أنه يجب عليه الإمساك ويجب عليه القضاء، يجب عليه الإمساك ويجب عليه القضاء لذلك اليوم، لأنه أدرك جزء من وقت العبادة. وبعض أهل العلم يرى أن عليه الإمساك دون القضاء، وهو رأي لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، وإليه مال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله، أن عليه الإمساك دون القضاء. لكن لو أمسك ذلك اليوم فكونه يقضي أحوط له، كما لو أدرك جزءا من وقت العبادة فعليه القضاء والإمساك. قال: على كل مسلم بالغ عاقل، بالغ عاقل. والعاقل ضد المجنون، العاقل ضد المجنون، فلا يجب الصوم على المجنون، ومن فقد عقله لا يجب الصوم عليه، فليس عليه صوم ولا إطعام. وهذه مسألة مهمة ينبغي أن يفطن لها. بعض الناس يكون عندهم رجل أو امرأة اختل عقله، لا يعرف شيئا ولا يميز ويهذي ولا يدرك، فيتكلفون بالإطعام، وهذا مرفوع عنه القلم، ليس عليه لا صيام ولا إطعام، لأن الإطعام يكون عن من كان عاقلا لكن لا يستطيع الصوم لمرض أو لكبر، لكن عقله فيه مكلف. لكن من سقط تكليفه كالمجنون أو الذي بلغ الهذيان لا يدري شيء ولا يفرق ولا يميز، فهذا أشبه الصبي وهو غير مكلف. وفي الحديث: وعن المجنون حتى يعقل، حتى يعقل. فهذا الاشتراط العقل، ولهذا من القواعد الفقهية: العقل مناط التكليف، العقل مناط التكليف. فإذا كان الإنسان إذا صام يذهب عقله ويغمى عليه لا يفيق، فإذا كان الصوم يوجب له هذا، كلما صام ذهب عقله، فهذا يفطر ويطعم. إذا كان كلما صام ذهب عقله فهذا يفطر ويطعم. أما إذا كان يفيق أحياناً أياما وأياما يذهب عقله، فالأيام التي يكون عقله فيه يجب عليه الصيام، والأيام التي لا يكون عقله فيه لا يجب عليه الصيام، لا يجب عليه الصيام. أما من بلغ سن الهذيان كما قلت فلا صيام عليه ولا كفارة. قال: على كل مسلم بالغ عاقل قادر، قادر على الصوم، هذا هو الشرط الرابع من شروط ما يلزمه من يلزمه الصوم، أن يكون قادرا على الصوم ويخرج بهذا الشرط العاجز عن الصيام كالمريض المرض الذي يرجى برؤه فإنه يفطر ويقضي بعد شفائه. أما المريض الذي لا يرجى برؤه حسب تقدير الأطباء فيطعم عن كل يوم مسكين بمقدار نصف صاع، ونصف الصاع من أهل العلم من ذهب مع الاحتياط كيلو ونصف، ومنهم من ذهب إلى كيلو، ومنهم شيخنا رحمه الله. كذلك الكبير الذي لا يطيق الصوم يجب عليه الإطعام، واستدلوا بقوله تعالى وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين، أي يطيقونه بمشقة. وثبت أن أنس بن مالك أفطر سنتين لما كبر وكان يطعم. وكذلك الحامل والمرضع، الحامل والمرضع إذا كانت تخاف على نفسيهما وعلى الجنين، على الحمل وعلى الرضيع، فعليها يجوز لها الفطر، يجوز لها الفطر وعليها القضاء. أما إذا كانت تخاف على الجنين فقط ولا تخاف على نفسها فذهب بعض الفقهاء إلى أنها تفطر وعليها مع القضاء الكفارة الإطعام عن كل يوم مسكين. قال على كل مسلم بالغ عاقل قادر، قادر. هناك شرط ما ذكره المؤلف في هذا الكتاب وهو المقيم، ممن يجب عليه أو يجب به الصوم الإقامة، أن يكون مقيما، لأن المسافر لا يجب عليه الصوم. فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر. فهذا ما ذكره المؤلف رحمه الله أن يكون مقيما فلا يجب على المسافر، فلا يجب على المسافر. وهذا يأتي مبحثه أظنه في مسائل أعذار الفطر. كذلك لم يذكر المؤلف رحمه الله أن يكون خاليا من الموانع كالحائض والنفساء، أن يكون خاليا من الموانع كالحائض والنفساء ما ذكره المؤلف، فلا يصح منهما الصوم لا من الحائض ولا من النفساء، ولا يجزئهما لو صاموا، حتى لو صامت الحائض والنفساء فلا يجزئها الصوم، حتى لو أتاها الحيض قبل الغروب بدقيقة أو نحو ذلك. فسد صومها في ذلك اليوم. وبعض أهل العلم كما ذكر ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله ذكر في الشروط، قال إن قول المؤلف رحمه الله يجب على كل مسلم، قال يدخل في هذا المقيم والمسافر والصحيح والمريض والطاهر والحائض، كلهم يدخلون في المسلم، هذا يدل على فقهه رحمه الله، فقه شيخ الإسلام ابن تيمية وسعة علمه واطلاعه. قال يدخل في قول المؤلف المسلم، كلهم يدخلون في هذا، المقيم والمسافر والصحيح والمريض والطاهر، الطاهرة من الحيض والحائض، حتى المغني عليه. لكن يقول منهم من يخاطب بالصوم في نفس الشهر أداء، وهو الصحيح المقيم، إلا الحائض والنفساء. ومنهم من يخاطب بالصوم قضاء، يقول منهم من يخاطب بالصوم قضاء كالحائض والنفساء والمريض الذي لا يقدر على الصوم، فهؤلاء يقول يخاطبون بالصوم قضاء. ومنهم من يخاطب بالصوم أداء في نفس الشهر، واضح؟ هذا هو بيان وتفسير شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله لعدم ذكر المؤلف رحمه الله بهذه الشروط، وهو المقيم وأن يكون خاليا من الموانع. قال المؤلف رحمه الله ويؤمر به الصبي إذا أطاقه، يؤمر به الصبي إذا أطاقه، إذا أطاق الصيام يؤمر به الصبي. وقد نص الفقهاء على ذلك واستدلوا بأدلة أن الصحابة الكرام كانوا يصومون أولادهم ويجعلون لهم اللعب من العهن، فإذا بكى أحدهم على الطعام أعطوه ذلك اللعب لكي يلعب به ويتلهى به، فكانوا يصومون أبناءهم. وقد نقل عن جماعة من السلف أنهم كانوا يأمرون الصبيان بالصوم، ثبت ذلك عن عروة بن الزبير ومحمد بن سيرين وقتادة، وكذلك الزهري، وكذلك مما استدلوا به على تعليم الأبناء الصوم بقول النبي صلى الله عليه وسلم مروا أولادكم الصلاة لسبع واضربوهم عليها لعشر، مروا أولادكم الصلاة لسبع واضربوهم عليها لعشر، استدلوا بهذا الحديث. وإن كان في الصلاة استدلوا به كذلك على الصوم، لأن الصوم كذلك ركن من أركان الإسلام، فقالوا كما يعود على الصلاة يعود على الصوم، فيعود الأبناء على الصوم. ولهذا إبراهيم النخعي رحمه الله قال كانوا يضربوننا على الشهادة والعهد ونحن صغار، يعني يؤدبونهم وهم صغار على الشهادة، لو يعني شهد بالكذب فإنه يؤدب، يؤدبونهم على ذلك. فنستفيد من قوله ويؤمر به الصبي إذا أطاقه، إذا أطاقه الصبي فإنه يؤمر ويحث على الصيام، يحث على الصيام. وبعض الفقهاء كالمالكية يقولون يكره لهم الصيام ولا يؤمر الصبي بذلك، لكن هذا القول يخالف ما جاء عن صحابة النبي صلى الله عليه وسلم، وأنهم كانوا يصومون الصبيان ويجعلون لهم اللعب من العهن. لكن إذا رأيت الصبي أنه بلغت به مشقة كبيرة فلا تكلفه، إن الدين رحمة، نعم يصوم ونعم يشجع لكن إذا رأيت به مرض مثلا وبه تعب، قد يكون الصبي عنده حرص على الصوم، لكن إذا رأيت أن عليه مشقة وعليه ضرر فلا، لكن يعود ويصوم، ولله الحمد والمنة الآن في الغالب أن الصبيان هم يحرصون على الصوم، والأمور الآن مهيئة أكثر من ذي قبل مع هذه النعم وهذا التبريد ونحو ذلك. نكتفي بهذا القدر، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ما يحتاج جوائز، يعني نجعل لهم أشياء تشجعهم في البيت، ما نربطهم بجوائز وكذا أحسن. هذا قول إذا بلغ العاشرة، قوله ويضرب عليه ليعتاده، استدلوا بالحديث واضربوهم عليها لعشر، ويؤمر به الصبي إذا أطاقه، عندك مكتوب ويضرب عليه ليعتاده، قال يضرب عليه إذا بلغ العاشرة للحديث، مروا أولادكم الصلاة لسبع واضربوهم عليها لعشر، إذا بلغ العاشرة يقولون يضرب عليه لتأديب وكذا وتشجيع. نعم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله.
وللاستماع إلى الدروس المباشرة والمسجلة والمزيد من الصوتيات يرجى زيارة موقع ميراث الأنبياء على الرابط miraath.net. وجزاكم الله خيرا. بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع ميراث الأنبياء أن يقدم لكم تسجيلا لدرس في شرح كتاب الصيام من عمدة الفقه، ألقاه فضيلة الشيخ عبد الله بن محمد حسين النجمي حفظه الله تعالى بالمسجد الجنوبي بقرية النجامية بصامطة. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع به الجميع. الدرس الأول.
أيها الإخوة الفضلاء، نواصل درسنا في شرح عمدة الفقه لابن قدامة رحمه الله، ونبتدئ في هذه الليلة في كتاب الصيام من العمدة.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على أشرف خلق الله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين ولجميع المسلمين. قال المصنف رحمه الله: كتاب الصيام. يجب صيام رمضان على كل مسلم بالغ عاقل قادر على الصوم، ويؤمر به الصبي إذا أطاقه، ويضرب عليه ليعتاده.
كتاب الصيام. الصيام لغة الإمساك والامتناع والكف، الإمساك والامتناع والكف، كما قال الله تعالى إخبارا عن مريم عليها السلام أنها قالت: إني نذرت للرحمن صوما فلن أكلم اليوم إنسيا. صوما أي إمساكا عن الكلام. وقد قال النابغة الذبياني: خيل صيام وخيل غير صائمة تحت العجاج، وأخرى وخيل تعلك اللجمة. فالمراد بقوله خيل صيام أي ممسكة عن العلف، وخيل غير ممسكة. وهذا المعنى في اللغة، فمعنى الصيام في اللغة أي الإمساك. وقد قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: جماع معنى الصيام في اللغة الكف والإمساك والامتناع. أما في الشرع معنى الصيام في الشرع فقد اختلف الفقهاء في تحديد معنى الصيام في الشرع. فعند الحنفية الصيام في الشرع الإمساك عن أشياء مخصوصة وهي الأكل والشرب والجماع بشرائط مخصوصة. أما عند المالكية فمعنى الصيام أي الإمساك عن شهوتي البطن والفرج وما يقوم مقامهما. وعند الشافعية إمساك مخصوص عن شيء مخصوص في زمن مخصوص من شخص مخصوص. وكذلك الحنابلة قريب تعريفهم قريب من هذا التعريف وهو إمساك مخصوص عن أشياء مخصوصة في وقت مخصوص في وقت مخصوص. ومما يتبين هذه التعاريف أن من أهل العلم منهم الموسع في تعريف الصيام ومنهم المضيق في تعريفه. ولعل التعريف الأقرب الذي يجمع هذه التعاريف هو الإمساك بنية التعبد لله، الإمساك بنية التعبد لله تعالى عن أشياء مخصوصة في زمن معين من شخص مخصوص بشروط خاصة بشروط خاصة. فقولنا في التعريف الإمساك بنية مؤداه أن الصوم لا يصح إلا بنية. وقد نقل ابن المنذر رحمه الله الإجماع على ذلك، الإمساك بنية التعبد لله تعالى، هذه النية بنية التعبد لا يكون مجرد إمساك عن الطعام فقط، ولا يكون تعبداً لغير الله رياءً أو سمعةً أو خوفاً من كلام الناس ونحو ذلك، عن أشياء مخصوصة والمراد بها مفسدات الصوم وهي الأكل والشرب والجماع وما يقوم مقامهما وما ينبغي الإمساك عنه من اللغو والرفث والفسوق ونحو ذلك في زمن معين وهو من طلوع الفجر الثاني إلى غروب الشمس، لقوله تعالى وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر ثم أتموا الصيام إلى الليل، من شخص مخصوص. وهذا كما سوف يأتي معنا المسلم البالغ العاقل القادر المقيم الخالي من الموانع بشروط خاصة، وهذا يأتي تفصيلها. ومن يجب عليه الصوم ومن لا يجب عليه الصوم. هذا هو التعريف المعتبر للصيام. وقد قال ابن قتيبة رحمه الله له تعريف يقول: الصيام هو الإمساك عن المطعم والمشرب والرفث. الصيام لماذا؟ لأي شهر نصوم؟ في أي شهر؟ في شهر رمضان. شهر رمضان هذا الشهر المبارك، قال تعالى: شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. ولماذا سمي رمضان بهذا الاسم؟ من باب الفائدة، قال القاضي أبو يعلى: لأنه يرمض الذنوب، أي يحرقها ويهلكها. وقيل، هذا الكلام ذكره شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في شرحه على العمدة، وقيل سمي رمضان لأن تسميته بهذا الاسم كانت في وقت رمض الحر، كانت في وقت رمض الحر، كما سمي شهر شوال بشوال لأن الإبل كانت تشول بأذنابها. وقيل سمي شعبان كذلك بهذا الاسم لأنه وقت التسمية كانت لانشعاب القبائل في وقتها، في وقت التسمية ونحو ذلك. وهذه أسماء. وقال شيخ الإسلام ابن تيمية إذن في معنى كلامه: تكون التسمية لغوية وشرعية، تكون التسمية لغوية وشرعية. شرعية لأنه يرمض الذنوب ويحرقها، وهذا شرعية. ولغوية لأنه سمي رمضان لأنه في وقت رمض الحر. ثم قال رحمه الله الكلام لشيخ الإسلام أن هناك قول آخر يخالف هذا السبب في من يقول إنما سمي رمضان لأن تسميته في وقت رمض الحر. فقال القول الثاني أن رمضان فرض في السنة الثانية من الهجرة، وكان ذلك في أوائل الربيع، كان ذلك في أوائل الربيع، ووقعت غزوة بدر، وأنزل الله تعالى في ذلك المطر من السماء والقيظ العظيم لا ينزل فيه المطر، الحر الشديد لا ينزل فيه المطر. هذا بالنسبة لمسألة التسمية، سبب التسمية بهذا الاسم، وهذا ليس فيه كبير بحث. ولعل من قال بأن لأنه يرمض الذنوب أي يحرق الذنوب له وجه. هل يجوز التسمية برمضان بدون الشهر، بدون أن يقال شهر رمضان؟ هذه المسألة مبحوثة في كتب أهل العلم وكتب أهل الفقه. ولهذا قال القاضي رحمه الله يكره إطلاق هذا الاسم من غير قرينة تدل على أن المراد به الشهر، وأورد حديثا في هذا عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تقولوا جاء رمضان فإن رمضان اسم الله، ولكن قولوا جاء شهر رمضان. أورده الكامل بن عدي، أورده ابن عدي في الكامل وغيره من حديث أبي هريرة رضي الله عنه، ولكن هذا الحديث ضعيف جدا لا تقوم به حجة، لأن في إسناده أبو معشر وهو ضعيف جدا. ولهذا الإمام البخاري رحمه الله بوب في صحيحه قال: باب هل يقال رمضان أو شهر رمضان. الإمام البخاري في صحيحه بوب على ذلك: باب هل يقال رمضان أو شهر رمضان، ومن رأى كله واسعا، من رأى كله واسعا. وقد جاءت أحاديث كثيرة تدل على جواز أن يقال رمضان من غير شهر رمضان، كما قال صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين: من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، ومن قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. وقوله صلى الله عليه وسلم: إذا جاء رمضان فتحت أبواب الجنة، فتحت أبواب الجنة وغلقت أبواب النار وصفدت الشياطين. وفي بعض الروايات: فتحت أبواب السماء، وفي بعضها: فتحت أبواب الرحمة. قال شيخنا فيما أذكر قال: والجنة في السماء وهي رحمة الله عز وجل. إذن دل ذلك على جواز التسمية برمضان، وكذلك من صام رمضان ثم أتبعه ستا من شوال كان كصيام الدهر. فهذه الأدلة كلها تدل على جواز التسمية برمضان. متى فرض رمضان؟ في السنة الثانية من الهجرة، في السنة الثانية من الهجرة، من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة. وكان فرض رمضان في أول الأمر بالتخيير بين الصيام والإطعام، كما قال الله تعالى: فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر، وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين. فمن تطوع خيرا فهو خير له، وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون. فكان بالتخيير بين أن يصوم وبين أن يطعم، إلى أن جاء الأمر بالصيام شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان، فمن شهد منكم الشهر فليصم. فجاء الأمر بصيامه. وفضائل رمضان كثيرة يحتاج بيانها وبسطها إلى وقت طويل. رمضان هو شهر المغفرة، كما قال صلى الله عليه وسلم: من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، كما في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه: غفر له ما تقدم من ذنبه، ومن قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، ورمضان إلى رمضان، والجمعة إلى الجمعة، والصلاة إلى الصلاة، كفارة لما بينهن إذا اجتنبت الكبائر. وحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم صعد المنبر ثم قال: رغم أنف رغم أنف رغم أنف. قالوا: من يا رسول الله؟ قال: من أدرك رمضان فلم يغفر له فأبعده الله. قل آمين، قلت آمين. فهو شهر المغفرة، لكن بشرط أن يصوم إيمانا واحتسابا، إيمانا بفرضيته وأنه ركن من أركان الإسلام، واحتسابا الأجر من الله. لا يصوم عادة، يصوم الناس يصوم معهم عادة، إنما يصوم احتسابا الأجر من الله، ولا يظهر التضجر من الصوم. بعض الناس يصوم جزاه الله خير، لكن تجده يتضجر من الصوم أو من الجو أو كذا من وهكذا، لا يظهر التضجر الإنسان من العبادة، من أجل أن يحرص على الأجر والثواب من الله جل وعلا. فكان الصحابة يصومون، واليوم نحن في نعم عظيمة ما كانت موجودة عند من قبلنا. رمضان وصيام رمضان فضله عظيم، كما في الصحيحين من حديث سهل بن سعد رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن في الجنة بابا يقال له الريان، يدخل منه الصائمون يوم القيامة، لا يدخل منه أحد غيره، فإذا دخلوا أغلق، كما في صحيح ابن خزيمة. فمن دخل يشرب، ومن يشرب فلا يظمأ بعدها أبدا. الصيام كفارة، كما في الصحيح: فتنة الرجل في أهله وماله وجاره تكفرها الصلاة والصدقة والصيام. الصيام من أفضل الأعمال التي تكون يعني من أسباب دخول الجنان، كما في حديث أبي أمامة رضي الله عنه قال: قلت يا رسول الله مرني بعمل ينفعني الله به، قال: عليك بالصيام فإنه لا مثل له، لا مثل له. ولهذا في الحديث القدسي الصحيح أن النبي أن الله عز وجل قال: كل عمل ابن آدم يضاعف له الحسنة بعشر أمثالها، قال الله تعالى: إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به، يدع طعامه وشهوته وشرابه وشهوته من أجلي، وفي رواية: ولذته من أجلي. فأجر الصيام بغير حساب، قال العلماء: لأن الصوم من الصبر، والله تعالى قال عن الصابرين: إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. قال بعض السلف: أجر الصيام لا يكال ولا يوزن، إنما يغرف لهم غرفا. هذا يدل على فضل الصيام. من حكم الصيام أنه وسيلة لتقوى الله عز وجل، كما قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. كذلك كسر للشهوة وكسر للطبع، لأن النفس إذا امتلأت وشبعت ربما تحصل عند الإنسان شيء من الطغيان، ولكن بالصوم تكسر النفس وشهوتها ولذتها. لهذا يقول صلى الله عليه وسلم: يا معشر الشباب، من استطاع منكم الباءة فليتزوج، فإنه أغض للبصر وأحصن للفرج، ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء، يكسر الشهوة. كذلك من حكم الصوم أنه موجب للعطف على الفقراء والمساكين، وفيه التذكير بنعمة الطعام والشراب ونحو ذلك. فهذه بعض الحكم على اختصار. قال المؤلف رحمه الله: ويجب صيام رمضان. صيام رمضان واجب، أحد أركان الإسلام ومبانيه العظام، وقد دل على فرضيته الكتاب والسنة والإجماع. وقد قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: صيام رمضان فرض في الجملة، وهذا من العلم العام، وهذا من العلم العام الذي توارثته الأمة خلفا عن سلف، فهو أحد أركان الإسلام، والأحاديث في هذا كثيرة والأدلة كثيرة على فرضيته، كما سمعتم في الآية السابقة: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم. وقوله تعالى: فمن شهد منكم الشهر فليصم، والأمر للوجوب. وكذلك حديث ابن عمر رضي الله عنهما في الصحيحين قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وصوم رمضان، وحج بيت الله الحرام. وفي رواية: والحج وصوم رمضان، والحج وصوم رمضان. ولهذا في صحيح البخاري إذا تأمل الطالب يجد أن الإمام البخاري قدم الحج على الصيام، أخذا برواية تقديم الحج على الصيام. فالحج أحد الصوم أحد أركان الإسلام ومبانيه العظام، فمن جحد فرضية الصوم فإنه كافر، كافر والعياذ بالله. وأما من لم يجحد فرضية الصوم، من لم يجحد فرضية الصوم أقر بأن الصوم أحد أركان الإسلام وأنه واجب، لكنه ترك الصوم تهاونا وتكاسلا، فمن أهل العلم من رأى كفره، ومنهم من لم يرى كفره وهو الصحيح أنه لا يكفر كفرا مخرجا من الملة، بل على خطر، خطر عظيم، ولولي الأمر أن يؤدبه، يعزره. ومن أفطر في رمضان متعمدا جاء في حديث رواه البخاري معلقا بصيغة التمريض: لم يقضه صيام الدهر ولو صام. وجاء في حديث صحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في حديث الرؤيا: رأيت قوما معلقين بعراقيبهم مشققة أشداقهم تسيل أشداقهم بالدم، قلت: من هؤلاء؟ قال: هؤلاء الذين يفطرون قبل تحلة صومهم، يفطرون في غير وقت الفطر. فهذه عقوبة ثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم في من يفطر في وقت الصيام متعمدا بغير عذر. ولهذا هل من أفطر متعمدا يجب عليه القضاء أم لا؟ قولان لأهل العلم. من أهل العلم من قال: لا يجب عليه القضاء ولا يصح منه القضاء أصلا، لا يصح منه القضاء، لأنه ترك الصيام متعمدا حتى خرج وقت الصيام. وهذا رأي شيخ الإسلام ابن تيمية، وعليه فتوى اللجنة الدائمة، لهم فتوى بهذا لأنه لا يقضي، لأنه مفرق، ورأي الشيخ ابن عثيمين على هذا. ورأى بعض أهل العلم أنه آثم وعليه القضاء، أنه آثم وعليه القضاء، وقالوا إذا كان الذي عنده عذر يلزم بالقضاء فمن باب أولى من لا عذر له، فمن باب أولى من لا عذر له. وهذا ما رجحه سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز، وقال هو أصح قولي العلماء. قال يجب على كل مسلم، الصيام يجب على المسلم، فلا يجب الإجماع. نعم أجمعوا على أن الصيام أحد أركان الإسلام ومبانيه العظام، هذا محل إجماع كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية، وتناقلت الأمة خلفا عن سلف. فلا يجب على الكافر، لا يجب على الكافر ولا يصح منه، ولا يصح منه. يجب على كل مسلم. لو صام الكافر هل يصح صومه؟ لا يصح صومه، لأن من شرط صحة الصيام الإسلام، من شرط صحة الصيام الإسلام. ولهذا لماذا الركن الأول من أركان الإسلام ركن الشهادتين، شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله؟ لأن هذا الركن شرط في صحة باقي الأركان، الصلاة والصيام والحج والزكاة لا تصح إلا بالشرط الأول. وما منعهم أن تقبل منهم نفقاتهم إلا أنهم كفروا بالله ورسوله، فسبب عدم قبول الصدقات والعبادات والكفر بالله والشرك. والله تعالى يقول ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون، الشرك يحبط الأعمال. ولهذا أهل الجاهلية عندهم أعمال طيبة، لكن هل تنفع مع الشرك؟ لا تنفع. أجعلتم سقاية الحاج وعمارة المسجد الحرام كمن آمن بالله واليوم الآخر؟ لكن هذا الكافر يوم القيامة يحاسب على تفريطه وتركه لهذه العبادات. ما سلككم في سقر؟ الكفار قالوا لم نكن من المصلين، ولم نكن نطعم المسكين، وكنا نخوض مع الخائضين، وكنا نكذب بيوم الدين. الصحيح أنهم مخاطبون بفروع الشريعة، لكن لو أدى هذه العبادة في حال كفره لا تصح منه العبادة. ما حكم من أسلم في رمضان؟ هذه المسألة لها تعلق الوجوب. من أسلم في رمضان لا يخلو من أمرين، لا يخلو من أمرين، إما أن يكون إسلامه بعد غروب الشمس، بعد غروب الشمس في يوم من الأيام منه، يعني بعد انتهاء اليوم، فهذا يجب عليه أن يصوم ما يستقبل من وما يستقبل من أيام. أما هل يقضي ما مضى، هل يقضي ما مضى قبل إسلامه؟ الجمهور على عدم القضاء، لأن ما مضى عبادة خرجت في حال كفره فلا يلزمه القضاء، لا يلزمه القضاء. وقال عطاء ابن يسار عليه القضاء، والصحيح ما ذهب إليه الجمهور، لقول الله تعالى قل للذين كفروا إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف. المسألة الثانية أن يسلم في شهر رمضان في جزء من نهار رمضان وفي يوم من أيامه، فهل يلزمه الإمساك؟ في نفس اليوم يلزمه الإمساك، وهل يقضي هذا اليوم؟ هذا محل خلاف بين أهل العلم، كذلك قولان لأهل العلم. القول الأول أنه يلزمه الإمساك والقضاء، وهذا هو المنصوص عن الإمام أحمد رحمه الله، وكذلك رجحه ابن قدامة. القول الثاني لا يلزمه الإمساك ولا القضاء، لأنه لم يدرك في زمن العبادة ما يمكنه التلبس بها فيه، فهو في أول اليوم لم يكن مسلما في أول النهار، فأشبه ما لو أسلم بعد خروج اليوم، وهذا هو مذهب الإمام مالك والشافعي، واختاره شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله أنه لا يلزم الإمساك ولا القضاء، لكن القول الأول أحوى، كونه يمسك، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر أهل الناس لما فرض يوم عاشوراء أمرهم بالإمساك، وكذلك المرأة إذا طهرت من الحيض في النهار فأرجح أنها تمسك، فهو يمسك. وهل عليه القضاء لهذا اليوم؟ كذلك الأحوط له أن يقضي، مثل ما لو أدرك الإنسان جزءا من وقت الصلاة، أدرك جزءا، المرأة لو طهرت من الحيض في جزء من وقت الصلاة فإنه يلزمها أن تصلي ذلك الفرض. ما حكم من ارتد عن الإسلام في رمضان ثم عاد إلى إسلامه؟ من ارتد والعياذ بالله عن الإسلام في رمضان أفطر وحبط عمله، فإن عاد إلى الإسلام بعد ذلك، إن عاد إلى الإسلام هل يلزمه قضاء ما أفطره بعد الردة أم لا؟ على روايتين في مذهب الإمام أحمد. الرواية الأولى أنه لا يجب عليه قضاء ما أفطر إذا أسلم، لقول الله تعالى: قل للذين كفروا إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف، وهذا هو الصحيح من المذهب الحنبلي. والقول الثاني والرواية الثانية أن القضاء يجب على المرتد إذا أسلم، وهو منقول عن الإمام الشافعي رحمه الله. والصحيح أنه لا يجب عليه القضاء إذا عاد إلى الإسلام، فحكمه في ذلك حكم الكافر الأصلي، حكم الكافر الأصلي. قول الإمام رحمه الله المصنف: يجب على كل مسلم بالغ، فلا يجب على الصبي، لا يجب على الصبي الذي دون البلوغ، ولكن لو صام صح صومه. فممن يجب عليه الصوم البالغ، من شروط الصيام البلوغ، والبلوغ لا يكون التكليف إلا به، ويحصل البلوغ في حق الذكر ببلوغ وإتمام 15 عاما وإنبات شعر العانة وإنزال المني بشهوة، والأنثى كذلك، ويضاف إليها شرط رابع وهو الحيض، فإذا حاضت فقد بلغت، ولو كانت في سن أقل من 15 عاما. ما الدليل على وجوب الصوم على غير على عدم وجوب الصوم على غير البالغ؟ الحديث المشهور رفع القلم عن 3، عن النائم حتى يستيقظ، وعن الصغير حتى يكبر، وعن المجنون حتى يعقل أو يفيق. ومعنى رفع القلم أي لا يكتب عليه إثم لعدم تكليفه، لكن يعلم الصبي، يعلم الصبي كما سوف يأتي معنا. لو بلغ الصبي في جزء من نهار رمضان هل يلزمه الإمساك والقضاء؟ لو بلغ الصبي في جزء من نهار رمضان، هذا الصبي في نهار رمضان احتلم، فاختلفت الرواية في المذهب الحنبلي في الصبي إذا بلغ في أثناء رمضان وهو مفطر، ففي رواية أنه يلزمه الإمساك، وهذا قول عن أبي حنيفة رحمه الله. والرواية الثانية أنه لا يلزمه الإمساك، وإليه ذهب الشافعي ومالك. والإمام أحمد رحمه الله له روايتان في هذه المسألة، رواية مع مذهب أبي حنيفة ورواية مع مذهب الإمام مالك والشافعي رحمه الله. والأولى في هذا هو ظاهر المذهب كذلك، أنه يجب عليه الإمساك ويجب عليه القضاء، يجب عليه الإمساك ويجب عليه القضاء لذلك اليوم، لأنه أدرك جزء من وقت العبادة. وبعض أهل العلم يرى أن عليه الإمساك دون القضاء، وهو رأي لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، وإليه مال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله، أن عليه الإمساك دون القضاء. لكن لو أمسك ذلك اليوم فكونه يقضي أحوط له، كما لو أدرك جزءا من وقت العبادة فعليه القضاء والإمساك. قال: على كل مسلم بالغ عاقل، بالغ عاقل. والعاقل ضد المجنون، العاقل ضد المجنون، فلا يجب الصوم على المجنون، ومن فقد عقله لا يجب الصوم عليه، فليس عليه صوم ولا إطعام. وهذه مسألة مهمة ينبغي أن يفطن لها. بعض الناس يكون عندهم رجل أو امرأة اختل عقله، لا يعرف شيئا ولا يميز، ويهذي ولا يدرك، فيتكلفون بالإطعام، وهذا مرفوع عنه القلم، ليس عليه لا صيام ولا إطعام، لأن الإطعام يكون عن من كان عاقلا لكن لا يستطيع الصوم لمرض أو لكبر، لكن عقله فيه مكلف. لكن من سقط تكليفه كالمجنون أو الذي بلغ الهذيان لا يدري شيء ولا يفرق ولا يميز، فهذا أشبه الصبي وهو غير مكلف. وفي الحديث: وعن المجنون حتى يعقل، حتى يعقل. فهذا اشتراط العقل، ولهذا من القواعد الفقهية العقل مناط التكليف، العقل مناط التكليف. فإذا كان الإنسان إذا صام يذهب عقله ويغمى عليه لا يفيق، فإذا كان الصوم يوجب له هذا، كلما صام ذهب عقله فهذا يفطر ويطعم. إذا كان كلما صام ذهب عقله فهذا يفطر ويطعم. أما إذا كان يفيق أحيانا أياما وأياما يذهب عقله، فالأيام التي يكون عقله فيه يجب عليه الصيام، والأيام التي لا يكون عقله فيه لا يجب عليه الصيام، لا يجب عليه الصيام. أما من بلغ سن الهذيان كما قلت فلا صيام عليه ولا كفارة. قال: على كل مسلم بالغ عاقل قادر، قادر على الصوم، هذا هو الشرط الرابع من شروط ما يلزمه من يلزمه الصوم، أن يكون قادرا على الصوم. ويخرج بهذا الشرط العاجز عن الصيام، كالمريض المرض الذي يرجى برؤه، فإنه يفطر ويقضي بعد شفائه. أما المريض الذي لا يرجى برؤه حسب تقرير الأطباء فيطعم عنه، عن كل يوم مسكين بمقدار نصف صاع، ونصف الصاع من أهل العلم من ذهب مع الاحتياط كيلو ونصف، ومنهم من ذهب إلى كيلو، ومنهم شيخنا رحمه الله. كذلك الكبير الذي لا يطيق الصوم يجب عليه الإطعام، واستدلوا بقوله تعالى: وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين، أي يطيقونه بمشقة. وثبت أن أنس بن مالك أفطر سنتين لما كبر وكان يطعم. وكذلك الحامل والمرضع، الحامل والمرضع إذا كانت تخاف على نفسيهما وعلى الجنين، على الحمل وعلى الرضيع، فعليها يجوز لها الفطر، يجوز لها الفطر وعليها القضاء. أما إذا كانت تخاف على الجنين فقط ولا تخاف على نفسها فذهب بعض الفقهاء إلى أنها تفطر وعليها مع القضاء الكفارة الإطعام عن كل يوم مسكين. قال: على كل مسلم بالغ عاقل قادر، قادر. هناك شرط ما ذكره المؤلف في هذا الكتاب، وهو المقيم، ممن يجب عليه أو يجب به الصوم الإقامة، أن يكون مقيما، لأن المسافر لا يجب عليه الصوم. فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر. فهذا ما ذكره المؤلف رحمه الله، أن يكون مقيما. فلا يجب على المسافر وهذا يأتي مبحثه أظنه في مسائل أعذار الفقر. كذلك لم يذكر المؤلف رحمه الله أن يكون خاليا من الموانع كالحائض والنفساء، أن يكون خاليا من الموانع كالحائض والنفساء ما ذكره المؤلف، فلا يصح منهما الصوم لا من الحائض ولا من النفساء، ولا يجزئهما لو صاموا، حتى لو صامت الحائض والنفساء فلا يجزئها الصوم، حتى لو أتاها الحيض قبل الغروب بدقيقة أو نحو ذلك. فسد صومها في ذلك اليوم. وبعض أهل العلم كما ذكر ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله ذكر في الشروط، قال إن قول المؤلف رحمه الله يجب على كل مسلم، قال يدخل في هذا المقيم والمسافر والصحيح والمريض والطاهر والحائض، كلهم يدخلون في المسلم، هذا يدل على فقهه رحمه الله، فقه شيخ الإسلام ابن تيمية وسعة علمه واطلاعه. قال يدخل في قول المؤلف المسلم، كلهم يدخلون في هذا، المقيم والمسافر والصحيح والمريض والطاهر، الطاهرة من الحيض والحائض، حتى المغني عليه. لكن يقول منهم من يخاطب بالصوم في نفس الشهر أداء، وهو الصحيح المقيم، إلا الحائض والنفساء، ومنهم من يخاطب بالصوم قضاء، يقول منهم من يخاطب بالصوم قضاء كالحائض والنفساء والمريض الذي لا يقدر على الصوم، فهؤلاء يقول يخاطبون بالصوم قضاء، ومنهم من يخاطب بالصوم أداء في نفس الشهر. واضح؟ فهذا هو بيان وتفسير شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله لعدم ذكر المؤلف رحمه الله بهذه الشروط، وهو المقيم وأن يكون خاليا من الموانع. قال المؤلف رحمه الله ويؤمر به الصبي إذا أطاقه، يؤمر به الصبي إذا أطاقه، إذا أطاق الصيام يؤمر به الصبي. وقد نص الفقهاء على ذلك واستدلوا بأدلة أن الصحابة الكرام كانوا يصومون أولادهم ويجعلون لهم اللعب من العهن، فإذا بكى أحدهم على الطعام أعطوه ذلك اللعب لكي يلعب به ويتلهى به، فكانوا يصومون أبناءهم. وقد نقل عن جماعة من السلف أنهم كانوا يأمرون الصبيان بالصوم، ثبت ذلك عن عروة بن الزبير ومحمد بن سيرين وقتادة وكذلك الزهري، وكذلك مما استدلوا به على تعليم الأبناء الصوم بقول النبي صلى الله عليه وسلم مروا أولادكم الصلاة لسبع واضربوهم عليها لعشر، مروا أولادكم الصلاة لسبع واضربوهم عليها لعشر استدلوا بهذا الحديث، وإن كان في الصلاة استدلوا به كذلك على الصوم، لأن الصوم كذلك ركن من أركان الإسلام، فقالوا كما يعود على الصلاة يعود على الصوم، فيعود الأبناء على الصوم. ولهذا إبراهيم النخعي رحمه الله قال: كانوا يضربوننا على الشهادة والعهد ونحن صغار، يعني يؤدبونهم وهم صغار على الشهادة، لو يعني شهد بالكذب فإنه يؤدب، يؤدبونهم على ذلك. فنستفيد من قوله: ويؤمر به الصبي إذا أطاقه، إذا أطاقه الصبي فإنه يؤمر ويحث على الصيام، يحث على الصيام. وبعض الفقهاء كالمالكية يقولون يكره لهم الصيام ولا يؤمر الصبي بذلك، لكن هذا القول يخالف ما جاء عن صحابة النبي صلى الله عليه وسلم، وأنهم كانوا يصومون الصبيان ويجعلون لهم اللعب من العهن. لكن إذا رأيت الصبي أنه بلغت به مشقة كبيرة فلا تكلف، إن الدين رحمة، نعم يصوم ونعم يشجع، لكن إذا رأيت به مرض مثلا وبه تعب، قد يكون الصبي عنده حرص على الصوم، لكن إذا رأيت أن عليه مشقة وعليه ضرر فلا، لكن يعود ويصوم، ولله الحمد والمنة الآن في الغالب أن الصبيان هم يحرصون على الصوم، والأمور الآن مهيئة أكثر من ذي قبل مع هذه النعم وهذا التبريد ونحو ذلك. نكتفي بهذا القدر، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ما يحتاج جوائز، يعني نجعل لهم أشياء تشجعهم في البيت، ما نربطهم بجوائز وكذا أحسن. هذا قول إذا بلغ العاشرة، قوله ويضرب عليه ليعتاده استدلوا بالحديث واضربوهم عليها لعشر، ويؤمر به الصبي إذا أطاقه، عندك مكتوب ويضرب عليه ليعتاده، قال يضرب عليه إذا بلغ العاشرة للحديث: مروا أولادكم الصلاة لسبع واضربوهم عليها لعشر، إذا بلغ العاشرة يقولون يضرب عليه لتأديب وكذا وتشجيع. نعم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.
وللاستماع إلى الدروس المباشرة والمسجلة والمزيد من الصوتيات يرجى زيارة موقع ميراث الأنبياء على الرابط ميراث.net، وجزاكم الله خيراً.